أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 19 من شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، وسوف نتناول فيه إن شاء الله قضية طالب العلم مع الكتاب. نتحدث عن الآداب والوصايا التي ينبغي أن نوصي بها طالب العلم عند شراء الكتاب واقتنائه، والكلام عن استعارة الكتب ونحو ذلك من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتعرف عليها طالب العلم. وبداية أبدأ هذه المحاضرة بكلام ماتع ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان في بيان فضل الكتاب. قال: الكتاب نعم الذخر والعدة، ونعم الجليس والقعدة، ونعم النشرة والنزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والنزيل. الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي ظرفا، إن شئت كان أعيا من باقي. أعيا من باقل، هذا مثل سائر. العي معروف أنه معناه الصعوبة، وباقل هذا كان رجل، وكان قد اشترى ظبيا ب11 درهما، فقيل له: بكم اشتريته؟ فقال: ففتح كفيه وفرق أصابعه، يريد 10، وأخرج لسانه يشير بذلك إلى 11، فهرب الظبي منه، فمن ساعته صار يضرب به المثل في الصعوبة وفي تصعيب الأمر على النفس وعلى الحماقة كذلك. فهو هنا الجاحظ يقول: إن شئت كان أعيا من باقي. إن شئت وجدت هذا الكتاب صعبا عليك أشد ما يكون، وإن شئت كان أبلغ من سحبان وائل. سحبان وائل هذا يدعى سحبان ابن زفر ابن إياد الوائلي، كان خطيبا ويضرب به المثل في البلاغة والبيان. نشأ في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام أسلم وتقلبت به الأحوال حتى التحق بمعاوية رضي الله عنه، فكان يعده للملمات ويتوكأ عليه عند المفاخرات. قدم على معاوية وفد فطلب سحبان ليتكلم، فقال سحبان: أحضروا لي عصا. قالوا له: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه. فضحك معاوية رضي الله عنه وأمر له بإحضارها. ويروى أنه خطب من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر فما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا تلكأ ولا ابتدأ في معنى وخرج منه، وقد بقي منه شيء حتى دهش منه الحاضرون. وهنا قال معاوية: أنت أخطب العرب. فقال سحبان: بل والعجم والجن والإنس. فكان سحبان هذا من أبلغ الناس، وهو مضرب المثل. ولذا يقول الجاحظ هنا: إن شئت وجدت الكتاب أبلغ من سحبان وائل، وإن شئت ضحكت من نوادره، تقرأ شيئا في النوادر فتضحك، وإن شئت بكيت من مواعظه، تقرأ شيئا من المواعظ فتتأثر. ومن لك بواعظ مثله، وبناسك فاتك وناطق أخرس مثله، ومن لك بطبيب أعرابي وهندي وفارسي ويوناني ونديم مولد ووصيف ممتع، ومن لك بشيء يجمع الأول والآخر والناقص والوافي والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافه والجنس وضده، فالكتاب يجمع كل هذا. لذلك يقول: فما رأيت بستانا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء غيره. ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى. آمن من في الأرض، وأكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة. ولا أعلم جارا أبر، ولا خليطا أنصف، ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية ولا عناية، ولا أقل إملالا وإبراما، ولا أبعد عن مراء، ولا أترك لشغب، ولا أزهد في جدال، ولا أكف عن قتال من كتاب. كل هذا من فضل الكتاب. يقول: ولا أعلم بيانا، ولا أحسن مؤاتاة، ولا أعجل مكافأة، ولا شجر أطول عمرا، ولا أطيب ثمرا، ولا أقرب مجتنى، ولا أسرع إدراكا، ولا أوجد في كل إبان من كتاب. تجد الكتاب دائما أبدا هو الوفي لك، تجده خير صاحب لك، ترى فيه كل ما تريد، أنت الذي تختاره، وهو يدلو إليك بما فيه ولا ينتظر منك شيئا. يقول: ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده. يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول الصحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية والبلاد المتراخية والأمثال السائرة والأمم البائدة. ما يجمع كتاب، هذا هو الكتاب، هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والمستميح الذي لا يؤذيك، والجار الذي لا يستبطئك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. الكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بيانك وفخم ألفاظك وعمر صدرك وحباك تعظيم الأقوام ومنحك صداقة الملوك. يطيعك في الليل طاعته بالنهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك، وإن هبت عليك ريح أعدائك لم ينقلب عليك. ومتى كنت متعلقا به ومتصلا منه بأدنى حبل لم يضرك منه وحشة الوحدة إلى جليس السوء. هو خير صاحب لك بلا شك. إذن الكتاب بالنسبة لطالب العلم هو خير أنيس وخير جليس. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون شغفا باقتناء الكتب، وشغف طالب العلم باقتناء الكتب من المعلوم أنه أمر مسلم به. وطلبة العلم في هذا الشغف وحب الاقتناء للكتب والمراجع ما بين مستقل ومستكثر، خاصة في هذا الزمن الذي تيسرت وكثرت فيه وسائل الطبع والنشر، وأصبحت دور النشر والتوزيع تتنافس في المسابقة على محاولة التصدر في باب التحقيق وإخراج الجديد. وهذا ولله الحمد والمنة من فضل الله على العلم وأهله وطلابه. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض ما ينشر لا يخلو من خلل فيه بحسب الكاتب أو المحقق، ويكون الخلل معروفا عند مشايخ العلم وطلابه المتمكنين في الطلب. ولذلك لا بد أن نوصيكم يا طلبة العلم ببعض الوصايا المهمة الخاصة بالكتاب. الوصية الأولى: لا بد لطالب العلم أن يكون له مكتبة في منزله، لا بد أن يكون هذه المكتبة في مقر وجوده، لأنها آلة التحصيل. والوصية الثانية ألا يقدم على شراء كتاب إلا بعد أن يسأل ويختبر هذا الأمر، فلا بد أن يكون هذا الكتاب معتمدا عند أهل الفن، فعلى ذلك عليه أن يختار الكتاب بعد مراجعة عالم قادر على تقويم الكتب ويستشير في ذلك، والمستشار مؤتمن. وهنا لابد أن يتأدب مع من يستشيره، فلا يخالفه بعد الاستشارة لهوى نفس فيه. وهناك بعض الكتب التي تعين في معرفة أفضل كتب الفن، وهي التي تسمى بالكتب الوصفية، وهي التي تعنى بتوصيف كتب فن معين، تستقرئ قديمها وحديثها ثم تقومه في ميزان النقل والتقويم الحق. بعض الكتب هذه مهمتها إنها تترجم وتؤرخ للكتب التي ألفت في هذا الفن، وتمييز المعتمد منها من غير المعتمد، وهذا يعرفه كل من يقرأ في تاريخ العلوم. مثلا في علم النحو هناك كتاب للشيخ الطنطاوي يدعى نشأة النحو، وهو كتاب من هذه الكتب الوصفية، يستقرئ الكتب التي ألفت في هذا العلم، سواء كانت هذه الكتب كتب قديمة أو حديثة، ويزنها ويقومها ويدلك على المعتمد في هذا العلم من هذه الكتب. فالوصية الثانية لا تقدم على شراء كتاب إلا بعد استشارة وبعد معرفة بالمعتمد عند أهل الفن. الوصية الثالثة ينبغي عند شراء الكتب أن تراعي أمور ثلاثة: أن تعلم أن تكوين مكتبة لطالب العلم لا تأتي في عشية وضحاها في حال جملة الناس، وهناك صنف من الناس أحيانا تراه يجمع هذه الكتب هكذا، قد آتاه الله مالا فتراه ينفقه ليزين الجدران وليظن الناس أنه من طلبة العلم ومن أهل الثقافة. إن طالب العلم ينبغي عليه دائما ما بين الفينة والفينة أن يتنقل بين مكتبات الكتب ليتعرف على كل جديد ويقتني الأفضل، وهذا كما قلت باستشارة أهل الفن. وعليه أن يختار، ليست المسألة أن يملأ الرفوف بالكتب، وإنما يشتري ما سيكون له فائدة عليه، فيراعي أمور ثلاثة. أول شيء عليه بالتؤدة في الاختيار للكتب وفي الشراء، ويراعي إذا أراد أن يشتري كتابا عاجلا فعليه أن يقدم نوعين من الكتب: الكتب الأصلية في فن من الفنون، هناك كتب أصلية، هناك الكتب التي نسميها المراجع، ويختار أيضا ما يحتاجه من كتب في دراسة أو حلقة علم أو نحو من ذلك. مثلا نحن نتدارس الآن هذا الكتاب، فيذهب طالب العلم ويأتي بالكتاب لكي يتابع ما نقرأ وما نحشي على هذا الكتاب من فوائد ويسجلها، فهذا طلب عاجل أن يأتي بهذا الكتاب. وأحيانا يكون من المهم أن يقتني بعض الكتب المهمة في مكتبة أي طالب علم، فيقتني كذا وكذا وكذا على حسب تخصصه. إذن إذا أراد أن يشتري كتابا عاجلا عليه أن يقدم نوعين من الكتب: الكتب الأصلية في فنها، وما يحتاجه من كتب في دراسة أو حلقة علم أو نحو ذلك. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعيه عند شراء الكتاب، لابد أن يراعي دور النشر التي ثمنها زهيد حتى يضع بقية النقود في كتب أخرى، وأن يتفقد الكتاب الذي اشتراه ويرى هل يخلو من العيوب الطباعية أم لا، ويتأكد من هو الكتاب المطلوب، هل هذا هو الكتاب المطلوب أم غيره، لأن أحيانا كثيرة يخطئ البعض في شراء بعض الكتب. الوصية الرابعة: إذا كان الكتاب المراد شراؤه شرحا لكتاب معين، فينبغي التأكد هل هناك شروح أخرى للكتاب؟ فإن كان هناك شروح أخرى فعليه أن يتأكد أيضا أي تلك الشروح أجمع وأيها أكثر علما. مثلا كتاب رياض الصالحين له شروح عدة، دليل الفالحين لابن علان، ونزهة المتقين الذي كتبه مجموعة من العلماء، ومما صدر أخيرا شرح الشيخ ابن عثيمين لهذا الكتاب الماتع، وكتاب مثل كتاب صحيح البخاري له شروح كثيرة، فتح الباري لابن حجر ولابن رجب، وعمدة القاري للعيني، وشرح القسطلاني وغيرها. مثلا سنن الترمذي له شروح، تحفة الأحوذي للمبارك كفوري، وعارضة الأحوذي لابن العربي، والنفح الشذي لابن سيد الناس، وهو كتاب لم يتم. فيسأل أي هذه الشروح أجمع حين يقتني هذا الشرح على هذا الكتاب. الوصية الخامسة، إذا وقع الاختيار على شرح معين لكتاب معين، فالأولى التأكد من طبعات الشرح المقصود، فإذا كان له أكثر من طبعة حرص على السؤال عن أجود الطبعات. مثلا فتح الباري له أكثر من طبعة، ومن أتقنها طبعة السلفية التي عليها تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهناك طبعة أخرى تعرف بطبعة بولاق، وهناك طبعات تخرج علينا حديثة وكثيرة، ينتظر حتى يسبرها أهل العلم ويشيرون هل هذه الطبعة أفضل وأجود وما هي مميزاتها. الوصية السادسة، إذا كان الكتاب المراد شراؤه محققا فليحرص على أجود النسخ تحقيقا. مثال ذلك كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، له عدة طبعات، منها الطبعة الباكستانية، وطبعة بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، وطبعة بتحقيق عوامة، وأخيرا طبعة بتحقيق صغير أحمد شاغف الباكستاني الذي قدم لها سماحة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. الوصية السابعة، إذا كان الكتاب يتكون من عدد من الأجزاء فليطابق رقم الجزء المكتوب على الغلاف الخارجي على الرقم الداخلي للتأكد من مطابقة الترقيم، لأنه أحيانا يحدث إنه الرقم المكتوب على جلدة الكتاب يكون غير الذي مكتوب في الصفحة الأولى من الكتاب، يحصل أخطاء في التجليد ونحو من ذلك، فيراعي هذا الأمر. الوصية الثامنة، محاولة التصفح السريع لصفحات الكتاب أو الكتب خشية وجود بياض في بعض الصفحات، عشان بتبقى فيه بعض الأخطاء المطبعية فيفوته هذا العلم. الوصية التاسعة، الحرص على النسخة المجلدة وذات الخط الواضح. كان الإمام الذهبي يقول في تذكرة الحفاظ، من الأمور التي يشغف بها المحدث تحصيل النسخ المليحة. دائما النسخة الأفضل من حيث الطباعة، حيث الخط، من حيث طريقة التجليد، لأن الكتاب هذا صاحب وجليس نافع، فيكون من الخير ومن الفضل أن تقتني أفضل هذه الطبعات. الوصية العاشرة، إذا كان الكتاب كبيرا فإن استطعت أن تتصفح فهارسه ففي ذلك خير كثير، لأنه بذلك يتعرف المرء على محتوى الكتاب إجمالا، وهذا يفيدك عند استحضار معلومة معينة، تقول نعم قرأت شيء ما عن هذه القضية، ربما كانت في كتاب كذا أو كذا. مطالعتك للفهرس يساعدك على هذا الأمر إن شاء الله. الوصية الحادية عشر، عدم إهمال الكتاب برمي أو اتكاء عليه أو ما شاكل ذلك. الكتاب ده ابنك، الكتاب ده أعز من الولد، الكتاب يعني تتعامل معه بهذه العاطفة الدافئة. قال نعيم ابن ناعم لما سئل الإمام أحمد أيضع الرجل الكتب تحت رأسه، قال أي كتب؟ قال كتب الحديث. قال إذا خاف أن تسرق فلا بأس، يخلي الكتاب جنبي على سريره بجانب وسادته. قال وأما أن يتخذها وسادة فلا، الكتاب ما ينفعش ننام عليه، ما ينفعش يتخذ وسادة. من احترامك للكتاب وتعظيمك له حتى تستفيد منه. الوصية الثانية عشر الاتصال الهاتفي بالمكتبات ودور النشر للسؤال عن وجود الكتاب ومعرفة تفاوت الثمن، يتوفر بذلك لك أمران: حفظ بعض وقتك وحفظ بعض مالك. لازم يبقى عند طالب العلم قائمة بأسماء أشهر المكتبات التي يشتري منها الكتب، المكتبة الفلانية والمكتبة الفلانية أشهر المكتبات التي تأتي بالكتب النافعة، ويكون ذلك عن طريق سؤال أهل العلم وسؤال طلبة العلم الذين صبروا هذا الأمر قبله وعرفوه وأتقنوه، طلبة العلم الكبار، فيكون عنده قائمة بأسماء هذه المكتبات حتى إذا ما أراد كتاب معين أو سأل عن نسخة معينة ينظر هل نزلت في الأسواق أم لا، ويعرف أيها أفضل وأيها أرخص ونحو من ذلك. الوصية الثالثة عشر: مما ينبغي أن يحذر منه طالب العلم أن يكون همه ومقصده الوحيد في شراء الكتب هو التكثر بها كما قلنا، وملء الأدراج في منزله ليراها الناظرون ليس إلا، فهذا مزلق خطير ومرتع وخيم. ومن منكرات المكتبات أن بعضها تصبح غاية لا وسيلة، فهذه الوصية: لا تتخذ شراء الكتب غاية، إنما الكتاب وسيلة للعلم. فترى بعض الجهلاء يكثر من جمع الكتب وتجليدها وزخرفتها بماء الذهب دون أن يتدارسوا ما فيها، وهم يقصدون من جمعها التفاخر والرياء حتى يقال عنهم إنهم علماء أو طلبة علم. وقد زار أحد العلماء مكتبة من هذا النوع فأعجب بها، ولما اختبر صاحبها وجده جاهلا لم يقرأ ولم يطالع شيئا من كتبه، فقال له ساخرا: كتبك كثيرة وماءك قليل. ولم يفهم هذا الأمي معنى ما ذهب إليه العالم. ويحفظ الله علينا علماءنا، والله دخلت في مكتبة بعض مشايخنا وإذا ما أخذت كتابا من كتب مكتبته وجدت فائدة، حاشية يكتب بقلم رصاص بعض التعليقات، ترى أنه ينبغي أن يكون قد على الأقل طالع هذا الكتاب مطالعة ولو يسيرا. هكذا علمونا هذا المسلك الطيب. فينبغي عليكم أن تفهموا هذه الوصايا الثلاثة عشر التي نوصيكم بها عند اقتناء الكتب. وأريد أن أضع حاشية مهمة قبل أن ننتقل إلى قضية تتعلق بإعارة الكتب، وهي قضية التحقيق والنسخ المحققة ونحو من ذلك. وأنا هنا أريدكم أن تقتنوا هذا الكتاب الماتع الخطير في بابه، وهو كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي لشيخنا الشيخ محمود الطناحي. هذا الكتاب من أغزر الكتب في هذا الباب علما، وقد ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من تاريخ التأليف في موضوع تحقيق التراث، وهذا من الأمر المهم والذي ينبغي أن يتعرف طالب العلم على شيء منه. فمن تمام الفائدة أن نشير إلى من كتبوا في فن تحقيق النصوص. يقول الشيخ الطناحي: فأول من ارتاد الطريق شيخنا الأستاذ عبد السلام هارون. اسمعوا هذه الأسماء لمن لا يعرف هؤلاء العظماء، واقتنوا هذه الكتب أو طالعوها، وبعضها موجود على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تتصفحوا هذه الكتب وتتعرفوا عليها. قلنا كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث للشيخ الطناحي، وكتاب الشيخ عبد السلام هارون تحقيق النصوص ونشرها، وقد صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1954 1374 من الهجرة، وهو كما قال بحق أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته. وكان المستشرق الألماني بيرجيس تراسر قد ألقى محاضرات في أصول نقد النصوص ونشر الكتب على طلبة قسم اللغة العربية الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1931 وسنة 1932، ولكن هذه المحاضرات لم تطبع إلا عام 1969 بدار الكتب المصرية بعناية الدكتور محمد حمدي البكري، ثم كتب الدكتور صلاح الدين المنجد في ذلك شيئا نشره في العدد الثاني من مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة، ثم نشره بعد ذلك مستقلا ببيروت. وتحدثت الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ في المبحث الثالث من كتابها مقدمة في المنهج عن توثيق المخطوطات والمصادر وتحقيق المتن ودراسة النص. وتكلم الدكتور شوقي ضيف في الفصل الثالث من كتابه البحث الأدبي على التوثيق والتحقيق والجديد في هذا البحث، كما يقول الدكتور أحمد مطلوب أن المؤلف استفاد من تجاربه في تحقيق الكتب وضرب الأمثلة من كتبه، وبذلك كان أكثر دقة ممن لم يعانوا مصاعب التحقيق. هؤلاء الذين أذكرهم على مسامعكم هؤلاء أئمة في هذا الشأن في تحقيق التراث، ولولا جهد أمثال هؤلاء لما وصلت هذه الكتب إلينا، ولما وصلت إلينا بهذه الصورة المتقنة. وأخرج الدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور سامي مكي العاني كتاب منهج تحقيق النصوص ونشرها، واعتمد على القواعد العامة التي وضعها السابقون وعلى تجاربهما في هذا الميدان. وكان المرحوم الدكتور مصطفى جواد ألقى سنة 1965 على طلبة الدراسات العليا دائرة اللغة العربية بجامعة بغداد محاضرات في تحقيق النصوص، وقد قام أحد طلابه النجباء وهو الأستاذ عبد الوهاب العدواني بنشرها في مجلة المورد البغدادية العدد الأول من المجلد السادس سنة 1977 بعنوان أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص. فأمثال هذه الكتب ينبغي مراجعة بعضها حتى نفهم هذه القضية، قضية تحقيق التراث. يقول الشيخ: وليت الأمر وقف عند حد جهالة الطلبة بفرق ما بين الطبعات. بعض الناس مش فاهمة الفرق ما بين الطبعة دي والطبعة دي، بل إنه تعداه إلى ما هو أكثر فظاعة وأشد نكرانا، وهو ما تراه من تلك المذكرات والمختصرات التي يمليها أساتذة الجامعات على طلبتهم أو يطبعونها ويضعونها بين أيديهم، ويكون ذلك هو سبيلهم الوحيد لتحصيل العلم والمعرفة. فزي ما بنتعلم في الجامعات للأسف الشديد، الكتب التراثية، الكتب الأمهات، الكتب التي ينبغي أن يتعامل معها طلبة العلم وأن يتقنوها ويعرفوا مفاتيحها، إنهم يحال بينهم وبينها. وقصارى الأمر أن يكون بعض المختصرات مختصر معين، ملزمة معينة للأسف الشديد، ولذلك يظهر هذا الضعف عند طلبة العلم. لذلك من المهم جدا أن تتعرف على الكتب الأصيلة، وأن تتعرف يا طالب العلم على مناهج المحققين، وتتعرف كيف تعرف هذه الطبعة جيدة أم لا. هذه كلها مهارات ينبغي عليك أن تتعلمها. والحاشية الثانية تخص الكتب التي تسمى الكتب البيلوغرافية. هناك علم اسمه علم البيلوغرافيا، اللي هو علم أسماء الكتب، ومن أشهر الكتب التي عنيت بذلك سبع: كتاب الفهرست لابن النديم، وابن النديم متوفى سنة 438، وفهرسه هذا كان من أجمع ما كتب في أسماء الكتب في وقته. ثم الكتاب الثاني كتاب مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة لأحمد ابن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة، طاش كبرى زادة، وهذا متوفى سنة 968 من الهجرة. الكتاب الثاني مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة. ثم أشهر هذه الكتب كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة الذي توفي سنة 1067 من الهجرة، وهو أنفع وأجمع ما كتب في موضوعه بالعربية، كما يقول العلامة الزركلي رحمه الله: وله ذيل مسمى بإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي الذي توفي سنة 1339. فكشف الظنون وذيله إيضاح المكنون هذا من أنفع ومن أجمع الكتب البيلوغرافية التي جمعت أسماء الكتب في كل فن من الفنون. وهناك كتاب رابع اسمه اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد فيندك، إدوارد فيندك. والكتاب الخامس معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف ساركيس المتوفى 1351. والكتاب السادس كتاب خزائن الكتب العربية في الخافقين لفليب دي طرازي وتوفي سنة 1375. وهذا قد أحصى في كتابه عدد المكتبات العربية في العالم فبلغت 1500 مكتبة، بيقدر ما فيها من كتب عربية ب 262 مليون مجلد ما بين مخطوط ومطبوع. ومن وراء ذلك كله كتاب المستشرق الألماني كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي، ويشبهه كتاب تاريخ التراث العربي للعالم المسلم التركي محمد فؤاد سيسكين. وسبحان الله ترون أن الأعاجم وأن المستشرقين كانوا أكثر الناس حرصا على تراثنا منا للأسف الشديد. لكن هذه الكتب البيلوغرافية مهمة لكي تتعرف على الكتب في أي فن من الفنون، في الأصول، في الحديث، في علوم القرآن، حتى في سائر العلوم الأخرى من فلك وغيره من علوم. هذه الكتب البيلوغرافية من الأهمية بمكان، لذلك ينبغي أن يتعرف عليه. هناك بعض الأسماء للمحققين ينبغي أن تعرفوها جيدا، من ذلك الأستاذ أحمد زكي باشا الذي قال عنه الشيخ عبد السلام هارون، ويضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع إدخال علامات الترقيم الحديثة في المطبوعات العربية وألف في ذلك كتابا سماه الترقيم في اللغة العربية، هو للأستاذ أحمد زكي باشا، وقلنا اسم الشيخ عبد السلام هارون. ومن الجميل ومن ما يفخر به أهل مصر اسم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة، المحدث الكبير والذي جهده يعلمه كل طالب علم. الشيخ أحمد شاكر له من التحقيقات النافعة الكثير الكثير، ويكفينا ما سطره في المسند وما قام به في تفسير الطبري وغيرها، ويكفينا ما كان من تحقيقه النفيس الذي لم يستطع أحد بعده أن يماثله أو يباريه فيه على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، لدرجة أن الشيخ شاكر من اللطائف أنه وجد للإمام الشافعي لغة رصينة غير معتادة، فكان يرى مثلا أن الإمام الشافعي يحذف كثيرا أن المصدرية، مثلا يقول الشافعي كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، يعني وكما عليه أن يتعلم الصلاة، تلاقي الإمام الشافعي يحذف أن هذه، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، يقول مثلا ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة، قبل أن تكمل الصلاة هكذا، قبل يحل عليك، قبل أن يحل عليك، فكان يحذف أن هذه. فأشار الشيخ إلى أن هذا الأمر له أصل وموضع صحيح في العربية، وقال أنه كان من اللغات الفاشية في الحجاز، وأخذ الشيخ يؤصل للغة الشافعي، وتأثر هو الشيخ بذلك فصار يكتب كتابة قريبة من كتابة الإمام الشافعي من كثرة الصحبة من خلال كتب الإمام الشافعي. وللشيخ شاكر بطبيعة الحال تحقيقاته أيضا على الأمة وغيرها من الكتب. وذكر الكلام على الشيخ شاكر يعني يحتاج إلى بسط كثير، لكن في الإشارة يعني شيء من العبرة لكي نتعرف على هؤلاء الأفذاذ الكبار. ومثل ذلك شيخنا، وقد امتن الله علي برؤية هذا الشيخ الأجل، شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر، أخو الشيخ أحمد شاكر. والشيخ محمود شاكر له أيضا باع واسع في تحقيق التراث، لا سيما جهده في تحقيق التراث الأدبي، وأيضا له جهده في تحقيق تفسير الطبري. وقد سألت الشيخ قبل وفاته عن ذلك وعن جهده فيه، وكان الشيخ قد طعن في السن. والشيخ شاكر كان من لهم حرص شديد على نشر كتب العقيدة السلفية، وكان مما جرى في تلك الأيام يعني في عشرينيات القرن الماضي أن الأستاذ الدكتور طه حسين كان معنيا بإخراج كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل، وهو للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وهذا الكتاب من أصول المعتزلة وهو كتاب كبير. وقد حصل الدكتور طه حسين على عون من وزارة الأوقاف المصرية لطبع الكتاب، وكان وزير الأوقاف وقتئذ الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري، وكان من أوداء الأستاذ الشيخ شاكر محمود شاكر ومن ملازم مجلسه، فكلمه الأستاذ شاكر على طريقته إذا تحمس لشيء وآمن به، وقال له: ما ينبغي أن تعين وزارة الأوقاف على نشر تراث المعتزلة ولا يكون لهم إسهام في نشر كتب السلف؟ فوافق الشيخ الباقوري على ما أراد الشيخ شاكر، وأعانت الوزارة في نشر كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي صدر منه جزءان بتحقيق الأستاذ محمد رشاد سالم. هؤلاء الأكابر وغيرهم كثير، أردت فقط أن أعطي لمحة عنهم وعن جهدهم لكي تتعرفوا عليهم، لأن معرفة هؤلاء مغنمة ومما ينبغي لكل طالب علم في هذا الزمان أن يعرف تراث شيوخه وجهدهم حتى يكمل المسير. هنا الشيخ السدحان في المعالم ختم الفصل الذي تكلم فيه عن مسألة طالب العلم عند شراء الكتب واقتنائه ببعض الملح والنوادر والطرائف فيما يتعلق بشراء الكتب، فحكى أن عبد الله ابن أحمد الخشاب ذكر عنه أنه اشترى يوما كتبا بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء، فاستمهلهم ثلاثة أيام. الراجل اشترى بخمسمائة دينار، يعني احنا بنتكلم مثلا في ثروة ربما تصل للمليون مثلا أو ما شابه أو نصف المليون أو نحو من هذا، فلما اشترى هذه الكتب كلها بهذا المبلغ الضخم الكبير مضى ونادى على داره فبلغت خمسمائة دينار. الراجل اشترى بكل ماله كتبا فنقض صاحبها وباعه بخمسمائة دينار ووفى ثمن الكتب، وفى ثمن الكتب خمسمائة دينار حتى باع داره لكي يقتني هذه الكتب. وأين سكن بعد ذلك؟ قالوا ردت له بعد ذلك، قال وبقيت له الدار، وكان هذا من حسن فعله فجازاه الله بفعله خيرا. لكن هذا بطبيعة الحال يذكر فقط على سبيل النادرة وعلى سبيل الطرفة، ولكن هذا عند الميزان الشرعي ليس بصحيح. إن كعب بن مالك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تاب الله عليه: إن من حق توبتي أن أنخلع من كل مالي، أنخلع من كل مال، فهو صدق لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. هذا هو القسطاس المستقيم. والقصة الثانية عن الحسن ابن أحمد الهمداني، ذكر ابن الجوزي في الذيل على طبقات الحنابلة قال: وبلغني أنه رؤي في المنام في مدينة جمع جدرانها من الكتب، في مدينة جمع جدرانها من الكتب، بص لقى في المنام إنه المدينة كلها الحيطان بتاعتها كتب وحوله كتب لا تحد وهو مشتغل بمطالعتها، كأنه هكذا في الجنة. فقيل له: ما هذه الكتب؟ قال: سألت الله تعالى أن يشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني. فالرجل ظل كذلك حتى طلب عند الله عز وجل أن يكون بيته من كتب، وأن يظل على الكتب من شدة حلاوة اقتناء الكتب ومعايشتها، حتى صار هكذا أيضا في الجنة. وذكروا قصة أيضا طريفة عن أهمية الكتب عندهم، عن ابن خمير الموصلي، وكان مجلد الكتب بالموصل. قال: أعطاني أبو عبد الله ابن أبي العلاء ابن حمدان دفترا أجلده، وأكد علي الوصية في حفظه، فأخذته منه ومضيت إلى دكاني، وكان طريقي على دجلة حيمر على النهر. فنزلت إلى مشرع أتوضأ، فسقط الدفتر من كمي في الماء. الرجل جاي يتوضأ، راح الكتاب وقع في الماء، فتناولته عجلا قبل أن يغرق وقد ابتل، فقامت قيامتي. قلت: يا نهار أبيض، دلوقتي حروح في داهية من الدواهي، الكتاب اتبل. فقامت قيامتي ولم أشك أنه سيجري علي مكروه شديد من أبي عبد الله من ضرب وحبس وأخذ مال، فعملت على الهرب من الموصل، ثم قلت أجففه وأجلده وأجتهد في أن أسلمه إلى غلام له وهو لا يعلم وأستتر، فإن ظهر الحديث هربت، وإن كفى الله تعالى ذلك وتمت عليه الحيلة ظهرت. فحللته وجففته وثقلته حتى رجع واستوى أكثر ما يمكن من مثله، حاولت أصلحه بأي شكل من الأشكال، وجلدته وتأنقت في التجليد علشان اللي جوه ما يبانش. فلما فرغت منه جئت إلى الحاجب لأسلمه إليه من باب الدار وأمضي، قلت أديه للخادم وأجري. فصادفت الحاجب جالسا في الدهليز، فسلمت إليه الدفتر، فقال: أدخل وادفعه من يدك إلى يده. الخدام قال له: لا، اديله يدا بيد يا عم، بلاش، فلعله يتوقع ولعله يأمر لك بشيء. فقال: لا أريد. فقال: لا أريد، فإني مستعجل، معلش ورايا حاجة. فقال: لا يجوز، ولم يدعني حتى دخلت إليه. فلم أشك أن ذلك من سوء الاتفاق علي المؤدي إلى المكروه. قلت: خلاص، جالك الهلاك يا مغرق الكتاب. ومشيت في الصحن وأنا في صورة عظيمة من الهم، فوجدت أبا عبد الله جالسا على بركة ماء في صحن داره والغلمان على رأسه. فأخرجت الدفتر من كمي، فقال لأحد غلماني: خذه من يده وهاته. فجاء الغلام من جانب البركة وأنا من الجانب الآخر، ومد يده ليأخذه، فأعطيته إياه، فلم يتمكن في يده حتى سقط الدفتر في البركة وغاص إلى قعرها، فجن جنون أبي عبد الله وشتم الغلام وقال: مقارع مقارع، يعني حضربك بالخشبة حضربك. فحمدت الله عز وجل على استتار أمري من حيث لا أحتسب، وكفاية ما كنت أخافه، وخرجت والغلام يضرب. فهذه من جملة النوادر والطرائف التي يذكرونها في شأن تعظيمهم لشأن الكتاب ونحو من هذا. القضية الأخرى قضية استعارة الكتب، فإن إعارة الكتاب لمحتاجه والمستفيد منه تعد نوعا من سبل نشر العلم، بل إن الكتاب المعار أشبه بالسهم، فكما أن السهم يجري أجره على صانعه المحتسب في صنعته والرامي به والممد به، فكذلك الكتاب يجري أجره على كاتبه ومعيره ومستعيره وطابعه وناشره كذلك، إذا أرادوا بذلك مرضات الله تبارك وتعالى. قال محمد ابن مزاحم كما في أدب الإملاء والاستملاء: أول بركة العلم إعارة الكتب. يبقى إعارة الكتب هذه من بركة العلم، لكن إعارة الكتب ليست مطلقة على عواهنها، بل لها ضوابط. منها أن يكون الكتاب المعار نافعا غير ضار، إلا إذا كان المستعير ممن يعرف ضرر الكتاب وإنما استعاره ليبين ضرره أو للرد عليه. مثلا واحد جاب كتاب من كتب الجماعة اللي كل شوية طلعوا لنا شبهات حول الإسلام ويتكلمون بما لا يفقهون، وتراهم يقعون في هذه الأخطاء الواضحة. فإذا ما جاء إنسان وقال: أعطني هذا الكتاب حتى أفند هذه الشبهات أو نحو من ذلك، وهو معلوم عنه العلم فلا بأس بمثل ذلك. الضابط الثاني أن يكون مالك الكتاب غير محتاج له وقت الإعارة، ما اديش واحد كتاب وأنا في حاجة إليه. الأمر الثالث أن يكون المستعير أهلا للإعارة كمعرفته بقيمة الكتاب وشعوره بأداء الأمانة إلى مالكها. أما إن كان مريد الاستعارة جاهلا بقيمة الكتب وإنما أراد هذا لقطع الوقت أو لبعض أصحابه ممن كان على شاكلته أو لأهل بيته ممن لا يعرف قدر الكتاب كصغير أو جاهل، فالأولى عدم الإعارة. وإن بليت بمثل هذا النوع ولا مفر لك فأوصه وبالغ في وصيته بحفظ الكتاب وإرجاعه في أقرب وقت. الضابط الرابع إذا كان للكتاب نسختان وكان المستعير ممن يجهل قيمة الكتاب فأعطه النسخة الرديئة. خامسا إذا كان لك بعض الكتابات على غلاف الكتاب الداخلي وخشيت تأخر الكتاب فحاول كتابة رؤوس أقلام تلك التعليقات في أوراق تحفظها ليكون سهلا العثور عليها عند الحاجة، علشان الحاجات دي بعد كده ده كنزك يا طالب العلم، المعلومات والتعليقات التي تكتبها على الكتاب، فبعد ذلك إذا ما ضاعت سيكون الأمر مصاب ما بعده مصاب. الضابط السادس إن رأيت من المستعير إهمالا للكتاب أو تأخرا في إرجاعه فالحذر من إعارته مرة أخرى ولا تلدغ من جحر مرتين. الضابط السابع مما يعين على معرفة الكتب المستعارة من مكتبتك أن تجعل لك دفترا خاصة بالاستعارة تكتب فيه اسم المستعير والكتاب المستعار وتاريخ الاستعارة لزيادة التوثيق. لو تكتب هاتف المستعير الاتصال به في حالة تأخر إرجاع الكتاب لكان أفضل وكان خيرا. الضابط الثامن على المستعير أن يحرص على حفظ الكتاب مدة بقائه عنده وأن يبادر برده إذا قضى حاجته منه، وعليه أن يحذر من الكتاب على صفحاته إلا بإذن صاحبه. احنا بنقول الأداب دي لأنها للأسف الشديد صارت مهجورة، تدي واحد كتاب يقعد عليه بالشهر والاثنين ويقول لك معلش والله أصلي جالي ظروف وكذا. هذه أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا خلق يبين حقيقة التزامك. أنت إنسان ملتزم بمعنى الكلمة ولا للأسف الشديد غشاش؟ فإذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت شرا أن تغيره واردده لي سالما، إني شغفت به لولا مخافة كتم العلم لم ترى. ومن اللطائف أنه كان بعض أهل العلم لا يعير كتابا إلا برهن على الكتاب المعار. قال السكن طلبت من إبراهيم ابن ميمون الصائخ كتابا فقال هاتي رهنا، فدفعت إليه مصحفا رهنا. وأنشد علي بن أبي بكر الطرازي يا مستعير كتابي لا تكثرن عتابي إلا برهن وثيق من فضة أو ثيابي. وأنشد أبو حفص عمر ابن عثمان الجنزي إذا ما أعرت كتابا فخذ على ذاك رهنا وخل الحياء، فإنك لم تتهم مستعيرا ولكن لتذكر منه الأداء. إذا ما أعرت كتابا فخذ على ذلك رهنا وخل الحياء، لأن الحياء في موضع عدم الحياء عجز، فإنك لم تتهم مستعيرا، أنت لا تتهمه ولكن فقط تذكره بأن يؤديه، لأن هذه الأمور هي التي تدفع الناس دفعا إلى الوفاء ولكن لتذكر منه الأداء. وبعد هذا أنقل كلاما عن الاستعارة ذكره الشيخ الكريم عبد الله ابن جار الله أسكنه الله فردوسه الأعلى، فقد ذكر رحمه الله في كتابه الثمار اليانعة مقالا جاء فيه: قرأت في إحدى المجلات عن أشخاص كونوا لهم مكتبات من كتب الناس فكانوا يستعيرونها ثم لا يرجعونها، وانتشرت سرقة الكتب هذه تحت ستار الاستعارة حتى اشتهر بها أناس من المعروفين بالمكانة الاجتماعية. وإن كان هذا طريقا غير شرعي ولصوصية فقد ذمه السلف ووضعوا آدابا لاستعارة الكتب، من خالفها يمتنعون عن إعارته مرة أخرى. ثم ذكر شيئا من آداب الاستعارة. فمن آداب الاستعارة توقير الكتاب والاهتمام بنظافته، وحدث هذا مع أبي حامد أحمد بن طاهر الإسفرائيني الفقيه حين استعار منه رجل كتابا فرآه يوما وقد أخذ عليه عنبا، ثم إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا، فقال تأتيني إلى المنزل، فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق وناوله إياه، فاستنكر الرجل ذلك وقال ما هذا؟ فقال أبو حامد هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا الطبق تضع عليه ما تأكله، فعلم بذلك ما كان من ذنبه. ومن آداب الاستعارة ثانيا ألا يرجع الكتاب متغيرا متكسرا مهملا، فإن فعلت ذلك عوقبت بمنعك من الاستعارة، كما فعل بعض أهل العلم حين استعار منه رجل كتابا فرده إليه بعد حين متكسرا متغيرا عليه آثار البزور وهو حب يلقى في الأرض، فسأله أن يعيره غيره، فقال له ما أحسنت ضيافة الأول فنضيفك الثاني. أما فقد الكتاب المستعار فهذه كبيرة من كبائر الاستعارة، لا يحق لمن فعلها أن يعار بعد ذلك، حتى إن أحدهم بين ندمه على تضييع كتاب قد استعاره، فقال إنه أعاره رجل من وجوه بني هاشم بالبصرة دفترا فضاع، فتفجع لذلك، فاعتذرت إليه وقلت يا مالك ما تزال راحته تعطي المعالي وتبسط النعم، هب لمقر بالذنب معترف بواسع العفو منك ما اجترم، أعرته دفترا تضن به فخانه الدهر فيك فاصطلم، إعظامك العلم إذا فجعت به يزيد عندي خطيئتي عظما. وجعل الشاعر الآخر رد الكتاب المستعار شرطا في الإعارة، فقال أيها المستعير مني كتابا إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا، هتوفي في الوقت وتعطيني الكتاب في الوقت الذي اتفقنا عليه دون أن يكون الكتاب قد تغير وتكون قد حافظت على هذا الكتاب تأخذ كتابا آخر. أما الامتناع التام عن الإعارة فغير محمود، فقد قال أبو عبد الله محمد بن عثمان العقبري أنشدني شيخي ابن الباقلاني المقرئ الواسطي كتبي لأهل العلم مبذولة أيديهم مثل يدي فيها، متى أرادوها بلا منة عارية فليستعيروها، حاشاي أن أكتمها عنهم بخلا كما غيري يخفيها، أعارنا أشياخنا كتبهم وسنة الأشياخ نحييها. فسنة الأشياخ أن نعير الناس الكتب شريطة أن ينضبطوا بالضوابط التي ذكرناها. وقد روى هذه الأبيات ابن السمعاني عن ابن الباقلاني وقال أنشدني خميس الجوزي لنفسه. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه أن له سماعا في الحديث في كتابه وأنه قد أبى أن يعيره، فسأل إسماعيل المدعى عليه فصدقه فقال في كتابي سماع ولست أعيره، فأطرق إسماعيل مليا ثم رفع رأسه إلى المدعى عليه فقال عافاك الله إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزم أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. قال سماعه في كتابي بخطي ولكنه يبطئ برده علي. فقال أخوك في الدين أحب أن تعيره، وأقبل على الرجل فقال إذا أعارك شيئا فلا تبطئ به. إذن ينبغي ألا يكون الإنسان بخيل النفس فيحبس الكتب عمن يستعيرها منه وهو يريد أن يأخذها لمعرفة وهو مستحق لذلك العطاء وهو واثق به، فهذا أدب رفيع قل من يتخلق به. وكما قلنا الاستعارة لها آداب حاصلها أربعة: أن تصون الكتاب إن استعرته من غيرك، ثانيا الشكر لمن أعارك كتابا، ثالثا ألا يطيل المرء بقاء كتاب عنده وقتا طويلا، رابعا ألا يتصرف بالكتاب الذي استعاره إلا بعد استئذان صاحبه. وآخر هذا جملة من الوصايا المهمة المتفرقة الخاصة بالكتب: أولها صن الكتاب واحفظه من المعايب والمثالب، ثانيا راعي المكان الذي يوضع فيه الكتاب ونظافته ونزاهته، ثالثا رتب الكتب وفهرسها عند تكوين خزانة الكتب في بيتك، فينبغي أن ترتبها على حسب مقدار علومها، رتبها على حسب الموضوعات، رابعا كتابة الحواشي والتعليقات وفق آدابها المعتبرة، من ذلك أن تكتب التصحيحات لخطأ مطبعي وإحنا ماشيين كده في كلمة غلط فتصحح وتكتب ويكون دائما في شروح الكتب. طلبة العلم كل يمسك بالكتاب ويصحح خلف الشيخ ويسأل عن الكلمة، هل هذه الكلمة هكذا أم هكذا، وما النطق السليم لها، ونحو من هذا. إذا قرأت كتابا ثم أردت أن تقف وترجع إليه من وقت لآخر فاكتب عند المكان الذي وقفت عنده بلغ، اكتب كلمة بلغ، أو ضع علامة شرطة هكذا مائلة وتكتب مثلا إلى هنا. أما طريقة المحدثين فكانوا إذا وقفوا عند نقطة معينة كتبوا بلغ، وإذا أراد طالب العلم أن يكتب فائدة على كلام مر عليه أو جملة قرأها في كتاب فيكتبها بادئا بجهتها اليمنى، بادئا من الحاشية، ثم يعلي الكتاب نحو أعلى الصفحة حتى إذا أراد أن يكتب شيئا بعد ذلك السطر وجد له متسعا، يعني من تحت لفوق، وهي من الطرائق المستحسنة التي يفعلها المحدثون. اكتب هذه الحواشي بخط واضح. ومن الوصايا خامسة، وصايا خاصة بفهم كتب العلماء. فلا شك أن تصحيح مسار الفهم وتصويب سبيل المعرفة أمر مهم، ولذا كان حسن الفهم من أعظم النعم. ولذلك ينبغي أن تفهم هذه القواعد في فهم كتب العلماء جيدا. فعليك أولا حين تأخذ كتابا أن تعرف البنية المعرفية للقارئ لكتاب علمي. فالبنية المعرفية للقارئ لكتاب علمي تأصيلي لها أثرها الواضح في حسن الفهم للمصطلحات. ذلك أن مطالعة كتب المصنفين وأصحاب المصطلحات الخاصة لها مفاتيح معينة لابد أن تعرفها، يعني قبل أن تقرأ لابد أن تحيط بالفن الذي ستقرأ فيه، مصطلحات هذا الفن في كتب معينة، مصطلحات الفقهية، مصطلحات اللغوية، مصطلحات بلاغية، مصطلحات فلسفية، أيما كان تعرف هذه المصطلحات جيدا حتى تفهم مراد المصنف في كتابه. ينبغي أن ترجع إلى المعروف من حال المصنف وتعرف مذهبه وتعرف حاله في التعبير، كيف يعبر وما مصطلحاته. وهذا معروف مثلا في كتب الفقه أن الأئمة لهم مصطلحات لها دلالات معينة، فهذا ينبغي أن تتعرف عليه، وهناك كتب متخصصة في ذلك يراجع في ذلك كتب تاريخ العلم والكتب التي نسميها بمقدمات العلم، فإن فيها شيئا من هذا كثير. يراعي الإنسان أحوال المؤلف في منهجه الاعتقادي أو الفقهي أو نحو من ذلك. هذا الكتاب كتبه متى؟ كتبه وهو في هذه المرحلة وكان متأثرا بالكلاميين، أو كان عنده بدعة في كذا، ثم إنه بعد ذلك كتب كتابا آخر وتعقب ما كان ذكره، كما هو في شأن أبي الحسن الأشعري مثلا بعد أن كتب كتاب الإبانة وكان مذهبه في الأول مذهبا آخر، وللأسف انتشر مذهبه الخاطئ الذي يسمى بمذهب الأشعرية. أما كتبه التي صنفها في آخر عمره فإنها لم تلقى هذا الانتشار كما لقيت البدع التي كان عليها في أول حياته، كما لاقت الانتشار لا سيما في مسألة الأسماء والصفات وغير ذلك. ينبغي أيضا أن يراجع طالب العلم التراجعات العلمية، احنا قلنا ومثلنا على ذلك بالشيخ الألباني والأحاديث التي ضعفها ثم صححها أو صححها ثم ضعفها. هذه المسألة ينبغي أن تعلم جيدا، لأن بعض الناس يقولوا ضعفه بعدين واحد تاني يقولوا لا صححه، طب هو ضعفه ولا صححه؟ ينبغي أن تراجع كتابا مثل كتاب تراجعات الشيخ الألباني، وقد جمعها بعض الأفاضل، فتراجع حتى تفهم هذا الأمر جيدا. وفي ختام هذه المحاضرة، رغم ما ذكرنا فيها من أهمية الكتاب وعظم نفعه، فإن الاعتماد عليه وحده دون شيخ غير نافع. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. وقال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته بعد ذكره قواعد عظمى في أخذ العلوم: إلا أن التلقي بالمباشرة والأخذ عن العلماء من أفواه العلماء هذا الذي يورث تمام الملكات، هذا الذي يرسخ العلم. في هذه المحاضرة تحدثنا عن قضية طالب العلم والكتاب، وذكرنا مجموعة من الوصايا المهمة عند شراء الكتب وعند اقتناء الكتب، وذكرنا أيضا شيئا عن مسألة تحقيق الكتب وأشهر المحققين، وأحلناكم على بعض الكتب المهمة في هذا الباب، وختمنا هذه المحاضرة بالكلام عن آداب طالب العلم حال إعارة أو استعارة الكتب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في هذا النفع لجميع طلبة العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به الميزان وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.